إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا ولله الحمد والمنة في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان. هذا هو البلاء الذي أعقب ما مضى من البلاءات التي ابتلي بها عليه الصلاة والسلام ليرفع الله درجته ومنزلته بصبره واحتسابه وتقواه، وهو بلاء السجن. وقد قال نبي الله يوسف من قبل كما بينت أمس في قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب إلي، أحب إلى نبي الله يوسف من معصية الله، فالسجن على ما فيه من الضيق والحزن والكرب أحب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام من معصية الله على ما فيها من اللذة والرفعة الكاذبة. ولما قال نبي الله يوسف ذلك، وأن السجن أحب إليه من هذه المعصية، فصدق وسجن عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا، ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، يعصر الخمر المحرمة. وقد جاء في قراءة ابن مسعود فيما يروى عنه، وهو ما يسمى عند القراء بالقراءات الشاذة: إني أراني أعصر عنبا، يعصر عنبا، الذي يؤول بالتخمير إلى الخمر. لذلك نحى كثير من المفسرين كالطبري وغيره: إني أراني أعصر خمرا، أي عنب الخمر الذي يتخذ منه الخمر. وحمل بعضهم ذلك على تأويل قراءة ابن مسعود المروية: إني أراني أعصر عنبا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، خبز معلوم تأكل الطير منه، يعني يحمل فوق رأسه خبزا، والطير مجموعة تنقر وتأكل من هذا الخبز الذي فوق رأسه. نبئنا بتأويله، ما هو تأويل هذه الرؤيين؟ إنا نراك من المحسنين. إذن رأيا فيه من الهدي والصلاح وملازمة التقى وهو في السجن. فهكذا المؤمن هو في كل حال يجتهد في طاعة ربه في السراء والضراء. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن لا يلهيه البلاء عن طاعة الله، ولا تغفله النعماء عن شكر ربه. فهو في السجن قائم بطاعة الله، حتى رأى الفتيان اللذان معه في السجن، رأيا إحسانه في السجن. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. إذا رأى أحدكم رؤيا وتأويلها أنه سيأتيه في الغد شيء من الرزق، فأنا أعلم تأويل الرؤى وأخبره. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يؤول الأمر قبل أن يحصل ويصيب في تأويله. كيف؟ ذلكما مما علمني ربي. إذن تأويل الرؤى علم من الله وتفهيم من الله. وقد تقدم معنا في أول السورة قول أبيه عليه الصلاة والسلام يعقوب لولده يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث. فتعبير الرؤى علم اختص الله به من شاء من عباده. ليس تعبير الرؤى هو أمر مزاجي. نرى كثيرا من الناس يتصدر لتأويل الرؤى، يقرأ الكتاب المكذوب عن محمد ابن سيرين، عن محمد ابن سيرين تأويل الأحلام، فيظن أنه قد بلغ هذا العلم مبلغه، فيتصدر لتأويل الرؤى مجازفة وجرأة. وهذا غلط، وهذا غلط مما لا ينبغي. فالإنسان إذا لم يجد في نفسه من العلم في هذا الباب ما يثق في تأويل ما يقول فيما وفق فيه من هذا العلم، فينبغي أن لا يتصدر لهذا الباب تصدر كثير من أهل زماننا في هذا الباب جهلا وجرأة. ذلكما مما علمني ربي. وفي هذا أنه ينبغي للعبد أن يحدث بنعم الله، لا متفاخرا ولا متعاليا، وإنما يحدث بنعم الله متواضعا شاكرا، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فيحدث الإنسان بما أنعم الله عليه من نعمة الدين أو نعمة الدنيا أو كليهما، متواضعا شاكرا لا متباهيا متفاخرا. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الرجل في السجن عليه الصلاة والسلام وفي الكرب وهمه أن يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى النهي عن الشرك بالله جل وعلا. وهكذا صاحب الحق لا تلهيه مصائب الدنيا عن مقصد دعوته، بل يجتهد ويجد في دعوة الناس إلى الحق في كل موضع حسب استطاعته وإمكانه، ولا يغفله البلاء عن دعوة الناس إلى توحيد ربهم والنهي عن الشرك والبدع والمعاصي. فهو لا يلهو ولا يسهو عن ذلك، هو مقصد حياته. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. تقدم معنا نسبه كما في حديث البخاري. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله، فيوسف نبي الله ابن نبي الله، ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكلهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ورسله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا، لا يليق أن نشرك بالله من شيء، أن نشرك بالله أي إشراك. فالشرك ليس هو عبادة الأصنام فحسب. عبادة الأصنام هي من أعظم الشرك، بل أعظم الشرك عبادة الأصنام. والشرك أن تجعل مع الله إلها آخر فتعبد الله وذاك الذي جعلته مع الله. فالمشرك يؤمن بالله أنه معبود، ولكن يشرك فيؤدي شيئا من العبادة لغير الله. ولذلك الفرق بين الكفر والشرك أن الشرك أن يعبد الله وغيره معه، وأما الكفر فالكفر أعم، فالذي ينكر وجود ربه أصلا كافر، والذي يعبد الله ومعه غيره كافر، لكن كفره هذا كفر شرك، لأنه جعل لله شريكا، فالكفر أعم والشرك أخص، والشرك من الكفر، فكل شرك كفر، وليس من لازمه أن يكون كل كفر شرك، ليس بلازم، كهذا الذي لا يثبت وجود الله كالملحدين، هؤلاء كفار ليسوا مشركين، لأنهم أصلا ما عبدوا الله وجعلوا لله شريكا، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، وهذا يدل على أن الشرك منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشرك أخفى من دبيب النمل، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يذهب الله عنكم صغيره وكبيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. إذن فالشرك منه كبير مخرج من الإسلام، ومنه صغير مضعف للإيمان الواجب غير مخرج من الإسلام، كالرياء وما أشبه ذلك. فالواجب اجتناب الشرك صغيرا كان أو كبيرا. قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك وذلك اسم إشارة يعود لكل ما ذكر قبله مما ذكر من نعم الله، ذلك تعليم الله له الرؤى وتثبيته على التوحيد وتجنيبه الشرك كبيره وصغيره، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا أعظم الفضل، أن يمسكك الله الإسلام ويجنبك الكفر والشرك. ولذلك مهما تلبس المسلم من المعاصي الخبيثة وهو على التوحيد فعاقبته خير، إما أن يغفر الله له معصيته، وإما أن يوفقه للتوبة، وإما أن يبتليه بالمصائب في الدنيا ليكفر عنه معصيته، وإما أن يعاقبه بدخول النار إذا لم يشأ أن يغفر له، ثم بعد ذلك بتوحيده وبتركه الشرك بالله يدخله الجنة، كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد جاءه جبريل مبشرا، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستثبتا: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذا يبين أن عظم توحيد الرب عز وجل هو سبيل نجاة العبد من النار وسبب لدخوله الجنة، وما دون ذلك من المعاصي عوقب العبد أو لم يعاقب فلا تخرجه المعاصي عن الإسلام إلا عند الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي حكاما ومحكومين. أما أهل السنة فلا يخرجون المسلم من الإسلام بما دون الشرك من المعاصي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس لا يشكرون، يتقلبون في النعم ولا يشكرون ربهم عليها. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لا يوجد أحد أعظم صبرا على الأذى من صبر الله. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. المشركون كالنصارى وغيرهم يدعون لله الولد ولم يقطع عنهم نعمته وهو يعافيهم ويرزقهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعمة الله شكر وكتمها كفر. هذا من شكر الله، التحدث بالنعم. ومن شكر الله أن تشكر من أحسن إليك من العباد. فقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا أمر عظيم وباب كبير من باب شكر الرب يغفل عنه كثير من الخلق. قد يسهل على العبد أن يشكر الله، ولكن يثقل عليه أن يشكر من أحسن إليه من الخلق. فلان أحسن إليك في أمر دينك أو في أمر دنياك أو في كليهما، فاستعظمت نفسك أن تشكره واستثقلت شكر من أحسن إليك. هذا ما معناه؟ هذا معناه أنك لم تشكر الله. وهذا باب عظيم كما ذكرت يغفل عنه كثير من الناس. قد يسهل عليه أن يشكر الله، لكن تأنف نفسه وتتعالى أن يشكر مخلوقا من العباد أحسن إليه في أمر دينه أو أمر دنياه، فهذا علامة سوء وعلامة كبر حين تأنف أن تشكر من وجب عليك شكره لإحسانه إليك، فترك شكر الناس على ما أولوك من فضل وخير يؤول بك إذا لم تشكرهم على أنك لم تحقق شكر الله، بل من شكر الله عليك أن تشكر من أحسن إليك، من شكر الله عليك أن تشكر من أحسن إليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر، لا يشكر الله، أو لا يشكر الناس من لا يشكر الله. إذن إذا لم تشكر الناس لم تشكر الله. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله ولا يشكرون الخلق على إحسانهم. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون، يتعب العبد في إرضائهم وفي القيام على ما يريدون منه من أمر، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالعبد إذا كان يملكه سيد ولا يشغل العبد عن هذا السيد غيره، يأمره فيأتمر ويزجره فينزجر، أم أن العبد لو كان مملوكا لأكثر من سيد يقوم بخدمة هذا وبما أمره به وخدمة ذاك وخدمة ذاك وخدمة ذاك، فمقتضى العقل أن كثرة الأرباب تنافي سكينة العبد، وأن كثرة الأسياد الذين يملكون العبد أشد عنة وتعبا للعبد من أن يكون له سيد واحد. فالشرع بيّن أنه لا رب حقا إلا الله، ومقتضى العقل يدل على ذلك، فمن العنت أن تكثر الأرباب ثم يجب عليك أن تحقق أمر كل رب منهم فتقع في العنت والمشقة والحرج، خلافا إذا كان لك ربا واحدا تأتمر بأمره وتنزجر عن نهيه، فهو أروح لقلبك وأروح لعبادتك. فاجتمع العقل مع النقل على أنه من مقتضى العقل ومما دل عليه الشرع أنه لا رب حقا إلا الله. ولا إله إلا الله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ جاء القرآن باسم الواحد، وجاء القرآن بلفظ أحد. قل هو الله أحد، وهنا أم الله الواحد الواحد القهار، فالله واحد والله أحد. واحد لا ثاني له، فليس له شريك، فهو واحد في استحقاقه العبادة، ولا شريك له، وإلهكم إله واحد. وهذا معنى الواحد المستحق للعبادة دون سواه، كما في سياق القرآن هنا. ولا يذكر اسم الواحد في القرآن إلا ويدل سياق الكلام على تفرده بالألوهية وعلى تفرده بالربوبية. المستحق للعبادة دون سواه الرب، المستحق للربوبية دون سواه هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع. هذا معنى الواحد. وأما معنى الأحد كما جاء في قوله في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، فأحديته في صفاته، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك ختمت سورة الإخلاص بعد أن تقدم في أولها قل هو الله أحد، ختمت في آخرها ولم يكن له كفوا أحد، فابتدأت بوصف الرب بأنه أحد، واختتمت بأنه لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة ولم يكن له كفءا أحد، وفي قراءة ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة ولم يكن له كفوا أحد. كفوا كفوا كفؤا كفؤا، المعنى لا ليس له نظير ومثيل يكون مماثلا مكافيا مكافئا مساويا له. فتبين لك الفرق بين اسم الرب الواحد وبين وصف الرب بالأحد. والحاصل أن الواحد الذي لا شريك له ولا ثاني له فيما يستحق من العبادة، وأن الأحد الذي لا نظير ولا مثيل له في صفاته وذاته تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستجمع هذان اللفظان الواحد والأحد استجمعا وحدانية الرب في العبادة وتفرد الرب بالصفات التي تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجماع ذلك قولك واحد بذاته أحد بصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ القهار صيغة مبالغة من القهر، سمى الله نفسه باسم الفاعل وهو القاهر فوق عباده، وسمى الله نفسه باسم الفعال الواحد القهار، فهو قاهر فوق عباده وهو قهار، والاسمان مشتقان من صفة القهر، والقاهر والقهار جماعهما الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب، والقهار فعال والقاهر فاعل، فصيغة القهار مبالغة من القهر، واسم القاهر اسم الفاعل المتصف بالقهر الذي يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر. واستعمل نبي الله يوسف هذا الاسم مع اسم الواحد لاحتياج المقام للتذكير بهذين الاسمين، فهذان الفتيان والبلد التي كان يعيش فيها يوسف في مصر كانوا مشركين يشركون مع الله غيره، فبين أن الله واحد لا شريك له. ثم إن قهره العباد وقهروا يوسف بما فعلته المرأة به لضعفه وعجزه، فقهرته حتى رمي في السجن، فإن الله هو القهار وإن الله هو الغالب. ولذلك قال في كلامه كما سيأتي وفيما تقدم: والله غالب على أمره. وهذا معنى اسم القهار، والله غالب على أمره. فيوسف يبين أنني وإن قهرني العباد وظلموني فإن الله هو القهار الذي يقتص والذي يغلب والذي يأخذ حق الضعيف ويقهر الظالم الذي قهر العباد ظلما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وفي رواية من ضلع الدين وقهر الرجال. قهر الرجال أن تقهر وأنت مظلوم ويتسلط عليك الرجال ويقهروك ظلما. فالاستعاذة من قهر الرجال مما ينبغي، فإن العبد إذا قهر وجد ضعفا وانكسارا ما لم يقوه الله. ينبغي أن تستعيذ من قهر الرجال. لذلك كان إذا خرج من بيته يقول، خلافا لمن ضعف هذا الحديث بعدم سماع التابعي من الصحابي فقد أخطأ، وإلا فقد ثبت سماعه، أنه كان إذا خرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل. وروي أذل أو أذل، والصحيح الزاء أذل أو أزل. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أجهل أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال الله جل وعلا مخبرا عن نبيه يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا شك بل الله الواحد القهار. نقف هنا والله أعلم.